الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومن الألطاف الواجبة، باب مهم جدا، ومن الألطاف الواجبة على الله فرض الأمر بالمعروف، وهو كل فعل راجح لا يجوز تركه إلا إلى بدل. الأمر بالمعروف أمر حسن وراجح، وبه تتقوم كثير من قضايا الناس، ولذلك هذا الأمر بالمعروف لطف إلهي يجب على الله أن يأمر الناس به، وأن يجعله بينهم حتى تصطلح أمورهم، بعد مو يخلقهم يتركهم في الفساد، لابد يبين لهم ما يصطلح به أمرهم. ولا يجوز تركه إلا لبدل. شنو معناته إلا لبدل؟ يعني أنه تارة أن لما جاء أمر بمعروف بيدي بغير بيدي أعجز، لو استعملت يدي بنسجن، أشوف منكر وأريد أمرهم بمعروف أبدل هذا الأمر، بس إذا أستعمل يدي شو يصير؟ أنسجن، أنتقل من اليد لشنو؟ اللسان. ولو تكلمت بعض الأحيان ممكن أنضرب، تكلم ممكن أنسجن، ممكن أنضرب، ممكن يأخذ علي كلامي. زين، طيب ما أقدر لا باليد لا باللسان، فبالقلب وهو أضعف إيمان. فعملية الأمر بالمعروف لها درجات، إليها مستويات، وأيضا إليها ترى أنا أقدر باليد وأقدر باللسان، لكن قد ينعكس ضرر على غيري مو علي أنا. مثل أنا مدير في شركة وأنا من الشيعة، وفيها كم موظف شيعي تحت سلطتكم، أحس أني لما أنا أأمرهم وأفرض عليهم هذا الشيء هم ما يقدروا يؤذوني، لأن شنو أنا مرئيسهم. لكن اللي تحت إيدهم من الشيعة شو يصير فيهم؟ يردوا شو اللي أسوي أنا فيهم، فيضرروهم لأنهم ما يقدروا يضرروني. والنهي عن المنكر، وهو كل محرم يستحق فاعله العقوبة من الله، وهذان يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذان واجبان على مستكمل الشرائط الآتي ذكرها، والنصوص والقرآن والإجماع على وجوبهما. يجي واحد يقول نصوص هذه روايات القرآن وعرفنا، شنو الإجماع بعد؟ شنو الإجماع؟ شيخ حسين يعمل بالإجماع ولا أنا قال بالإجماع؟ طلع مخبار يا أصولي. ما مراد الإجماع هنا؟ هل الإجماع الذي يعمل به الأصوليون على أنه دليل يمكن الاستقلال به؟ قل لا. الشيخ يستعمل الإجماع المعبر عنه عند الأصوليين بالإجماع المدركي. إيش معنى الإجماع المدركي؟ جيت أنا في عندنا رواية قرأها سيد نزار، قال فحوى هذه الرواية أن شرب الماء زين عند الحاجة فقط مستحب. جينا لأبو علي قال إيه أنا فهم نفس المفهوم اللي فهمه منه سيد نزار، جينا دكتور محمود نفس الشيء، جينا السيد ونفس الحالة. إذن صار عندنا شنو؟ اتفاق على معنى واحد في هذا المدرك، اتفاق على معنى واحد في هذا المدرك. هذا الاتفاق يسمو شنو؟ إجماع مدركي، إجماع مدركي. طيب هذه الحجية عند الأصوليين أيضا؟ قول لا، حتى الأصوليين يقول إجماع المدركي ليس بحجة. طيب في ماذا استعمله؟ يستعمل كمؤيد. ليش؟ لأن أصله رواية. أصله شنو؟ رواية اتفق على ظاهرها عند الجميع، اتفق على ظاهرها عند الجميع، أو ما يعبر عنه عند بعض العلماء بالتسالم، أنه متسالم به بين علماء الطائفة. خذ ما اشتهر بين أصحابك، واضح؟ طيب فهنا الشيخ لا يرى الإجماع دليل مستقل. يجي واحد يقول والله الشيخ ذكر أن هناك ثلاثة أدلة، النصوص، القرآن والإجماع، نقول له لا، هذا خلاف كلامه في بداية شنو؟ كتاب. قال أنا ما اعتمدت إلا على دليلين. والإجماع على وجوبهما، وكذلك الدليل العقلي على الأصح. أي واحد بنطلين ها الإجماع فرسخت الشيخ، قلت إجماع مدركي، شو تسوي في الدليل العقلي؟ شو تسوي في الدليل العقلي؟ نقول أنه تفتياي، نحن نرفض الدليل العقلي كمشرع في الفروع. وهذا طيب في الأصول نرفضه قبل ما أنا أؤمن بالله. شو أصل الله؟ حين جلي النبي محمد صلى الله قال لي أنا نبي، منه اللي رايح يحكم إلي بصحة إنه كان نبي أو مو نبي؟ العاقل. ولذلك إحنا لا خلاف عند العلماء الشيعة كلهم باستعمال العقل في أصول الدين. إحنا جاي نتكلم هذا شنو؟ إحنا عقائد، له العقائد من الأصول وليست من مو في الصلاة أجي أحكم العاقل. ولذلك بعض الأصوليين جاء أشكل علينا، قال شلون تستعملوا العقل في الفروع في الأصول وما تستعملوها في الفروع، وأن أصل الدين هي الأصول وهي أهم من الفروع؟ نقولها قبل ما أؤمن بالنبي أنا لست منهي عن استعمال العقل. جاني النبي دلني على الله، آمنت بالله، هم لازلت غير منهي عن استعمال العقل. آمنت بالنبي، هم ما عندي عن نهي عن استعمال شنو؟ العقل. جاني الإمام، هم ما نهاني، لكن لما جرت للأحكام قال آه، هذه الأحكام الشرعية ترجع فيها لمن؟ للأدلة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. طيب خلنا نضيف عقلنا إياهم. قل لا، ما جاءت به الرجال ردته الرجال، وما جاء به كتاب الله وعترة نبيه يزول الجبال ولا تزول. واضح الفرق بينهم؟ لا يجي واحد يقول والله لا الشيخ ذكر. ممكن البعض يتحجج إليكم يقولك الشيخ حسين يعمل بالإجماع ويعمل بالدليل العقلي وقد ذكر ذلك في كتابه إلى أنوار وإيش الوضية، ويجي يطلع لك العبارة ها شوف شو قال الشيخ، قال إجماع على وجوبهما وكذلك الدليل العقلي على الأصح بعد عندها، وإن اختلفوا في أن وجوبهما عيني أو كفائي. يجينا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو وجوبهما؟ تارة يكون وجوبهما عيني إذا تعلق التغيير بك أنت، أنت الوحيد اللي تقدر تغير، مثل الأب في أسرته، الأب في أسرته هو المتصرف، شاف منكر يغيره ويؤمر بمعروف. وتارة لا، إذا قام بعدنان بعد ما يحتاج المادح يتحرك فيه راح يقوم به، أو إذا قام به مثلا أبو حسين ما يحتاج بعد سيدنا زار يتحرك، هذا يسمى وجوب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذا ما تكلم عن الفروع، تكلم عن الصون. في الفروع يعني في ماذا استعمل العقل؟ يعني الآن أنا أعطيك مسألة استعمل فيها العقل. تبغى مسألة؟ ما حكم تلقيح بويضة؟ تلقيح بويضة زين مجهولة المرأة، هذه بويضة أخذت من المرأة خزنت، وحيوان منوي أخذ من الرجل وأيضا خزن، نجحنا قمنا ولقحناهم وسوينا منهم شنو؟ جنين. أخذنا هذا الجنين حطيناه في حشا امرأة وصارت هناك علقة وتولد لنا جنين، هذا الولد شنو حكمه شرعا؟ تقدر تقول عنه ابن زنا؟ تقدر تقول عنه ابن زنا؟ ما تقدر تقول عنه ابن زنا. تقدر تقول عنه ابن شبهة؟ ما تقدر تقول عنه ابن شبهة. تقدر تقول أنا متولد من نكاح؟ ما تقدر. إذا شنو هذا؟ أحسنت فقا. طيب لو هذه المرأة ما هي متزوجة، وضعنا في امرأة غير متزوجة، إنما أمهاتهم اللاتي، نقول هذا ولدها ينسب إلى أمه. ليش؟ لأن تولد منها، لكن لا يمكن أن يقال عنه ابن زنا لأنه ما وقع زنا، ولا يمكن أن يقال عنه ابن شبهة لأنه لا شبهة في المقام، ولا يمكن أن يقال عنه ابن من نكاح. طيب انجي الآن كيف نطبق الأحكام الشرعية خلفه في الصلاة؟ فلما يجي واحد يقولك هذا الأمر أنه يسوغ أن تلقح بويضة في حيوان منوي ثم تزرعها، من وين جواز هذا الأمر جابه؟ في آية عندنا رواية بيقول لك الأصل في الأشياء شنو؟ الإباحة. نتكلم إحنا الآن أصل في الأشياء الإباحة ما نعم ترتب على شنو؟ مفسدة. هل هنا في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ مو بس ممكن أصلا يصير اختلاط أنساب، لأن ما هو له أصلا له أب، لأن صاحب حيوان منوي هو أبوه. ومسألة الآن الأم هل هي صاحبة البويضة أم هي الوالدة؟ مسألة خلافية. ما يمكن حتى لو عرف الوالد ما يمكن نسبته إليه لأنه ما في عقد نكاح، ولا هو شبهة حتى بتقول هذا ولده. يعلق يجي هنا إن شاء الله، إن شاء الله يجي يوم جلسة نحن مو وقت هذا، يجي يوم أراويك البحث في برشلك الكتاب تقرأ كامل، يقولك أنا اعتمد في تأليف هذا الكتاب كل على الدليل العقلي، لا عندها رواية ولا هست آية. عندنا 10 دقائق خلنا نخلص هذا. والمشهور أنهما كفائيان، يعني بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند المشهور أنهما كفائيان. طيب شيخ حسن شو تقول؟ قال والحق عينيتهما، يقول أنا عندي أنهما واجب عيني مو أنه كفائي، ولهما شروط، أحدها إذا أمكن ولم تكن خيفة على النفس، أنه إذا تمكن من أمر بالمعروف لكن ما في أي خوف على النفس، ولا على المال ولا على العرض، سواء كان نفس المنكر والآمر زين زين يجينا الآن هذا الآن الخوف على نفس الأمر المنكر أو لا، حتى لو كان على غيره، سواء كان على نفس المنكر هذا يقع الضرر والخوف أو على غير، سواء كان الضرر زين على نفس المنكر والآمر وممن اتصف بالإيمان من إخوانه أو من قرابته، مثل ما أشرنا من قبل شوي من الرئيس والموظفين، أنه قد لا يقع عليه هو لكن ممكن يقع على عائلته، قد لا يقع على عائلته يقع على أخوانه، ما يقع على أخوان على المؤمنين من البشر. وممن اتصف بالإيمان من إخوانه أو من قرابته وممن كان تبعه مالا أو عرضا أو دما. زين ترى لا ما بيقع على ذن، لكن قد يقع على شخص بيني وبينه معاهدة تجارة مال، أو بيني وبينه دم، أو بيني وبينه شنو ذكر ثلاثة أمور، دم ومال قرابة، كانت تبعه مالا أو عرضا أو دما. العرض زواج، يعني تقول لي طيب هذا الزواج ذكرنا، العرض ممكن يكون أيضا مع شخص آخر، أخو زوجتي زين أو عمها أو خالها أو ما شابه، هذا عرض يعتبر فيتعدى عليه. وأما باقي الشرائط فالعلم والمعرفة بما يأمر به من الوجوب. هذه مسألة إلا كثير من الناس ما يلتفت إليه، شنو الواجب أنا علي أمر به، شنو المواجب علي أمر به، كيف أتعامل مع الأمر بالمعروف، متى أطبق اليد، متى أطبق اللسان، متى أطبق أضعف الإيمان. بتقوم بالأمر بالمعروف لا بتعرف كل أحكام أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مو يجي مثلا فترة من فترات في التسعينات، أول التسعينات صارت عندنا موجة تدين، فبعض الشباب سووا لجان في بعض المناطق، فإذا شافوا مثلا واحد رايح الخياط، خياط هناك شنو هندي له دخلت بقالة، حين ما عاري حين يدخلوا ذيك الفترة لا تبقى في مرة وين عند الباب مرة، ما تدخل بقالة مرة، ما تدخل خياط مرة، الحين الله المعين. فلما تدخل يجوا إليه، أطلعي وإلا حين كسرناش حين ضربناش. فكان بعضهم يأمر بالمعروف يسوي ينفر الناس عن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالعلم والمعرفة بما يأمر به من الوجوب ولما ينهى عنه من المحرم، ولو بالتقليد، مو هو اللي يعرف أن هذا حرام من نفسه بالدليل ولا من نفسه حلال بالدليل، وإنما بتقليد من يعرف ذلك. مثل أنا قلت الشيخ حسين، الشيخ حسين يقول هذا حرام فأنا أنهى عنه لأن الشيخ يراه حراما. الثاني إصرار المأمور أو المنهي على الذنب وعدم ظهور إمارة الإقلاع، أنه هذا الإنسان ترى أنا أجد فيه أثر الأمر بالمعروف، يعني لو جيت أمرته براح يقبل، وتارى لا لما إجي تأمر شو يصير يتعند زيادة ويقول ما دام أنت تكلمت أنا بسوي. فإذا تشوف في إمارة العناد هذا مو واجب عليك، لما تشوف إلى إمارة أنه يستمع إلى القول ويتقبل ذلك هنا تأمر. الثالث تجويز التأثير، أنه لابد أن فعلا أنا عندي قدرة على تأثير، مو أجي إلى واحد ما يشتهي شكلي ويشتهي خلقتي واجي انا اتكلم وياه بغض النظر ترى ذاك يزيد عنده هذا مو لأنه يعاند. يجي تكلمه يقول لك من هو أنت جاي تكلمني؟ أحقر بوجهك روح، ما تعرف حجمك أنت، ما تعرف قدرك ومنزلك أنت، ما باقي إلا أنت تفهمني أنا. مو مسألة إصرار على الذن، هو لا يرى تأثر بهذا المتكلم لأنه لا يراه شيء. هذا طبعا مسألة مو أنه مسألة واحد متكبر، ممكن واحد يجي مثلا يرشد طالب علم، عام يرشد طالب علم صدر منه منكر، يقول له أنت ما هذا آخر زمان الأشكال يجي يعلمونه مثلا يعني. الرابع ما أثبته جماعة أن لا يكون الآمر والناهي مرتكبا للمحرمات، أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم، أو لذلك المحرم من الفعل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله إذا فعلت عظيم، هذا لعمرك في الفعال بديع، أو لذلك المحرم من الفعل أو الترك ولا بأس بالتزامه لدلالة بعض النصوص عليه. يكفي أن يكون ملتزما في تسويغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشرائط معتبرة في مراتبه كلها، جميع المراتب، اليد، اللسان، أضعف الإيمان، إلا في الإنكار القلبي فإنه لا يتوقف على أمر سوى العلم بهما. لأن الآن إنكار قلبي بعد ما بتخاف على نفسك، ما بتخاف إلا إذا هذا الإنسان بعد عنده فراسة وفهم أنه ترى أبو حسين أنا شفتك وقت العرس مو عاجب إنك الوضع وطلعت، فطلوعك أنت هذا معناته أنت ما قدرتني، لكن أراويك أنا إلا أخصم عليك في العمل. لكن في العادة الإنكار القلبي لا يظهر إلى الناس، ولذلك هذه الشرائط لا تلحظ، لا تلحظ. أما لو لحظت يجي نفس الكلام. وأما مراتبه الباقية فأولها اللسان والثاني اليد، يعني الإنكار قلبي واحد، اللسان اثنين، زين، والثاني اليد أو ما حل فيها من الآلات سوى الآلات القاتلة. بعد ما يجي واحد بيمر معروف يقوم شنو يقتل، اللي بيمر معروف ممكن يستعمل عصا يضرب، مثل الرواية الواردة جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فشكت زوجها بأنه يظلمها، قال لها امشي، فمشى أمير المؤمنين أمامها قال لها انت نقول لي يمين يسار إلى أن نصل إلى الدار، هي خلفه. مر في السوق كان مالك الأشتر واقف في بعض الرجال، شاف أمير المؤمنين سلم عليهم وراح في إيد عصا، قال هل أمه معي؟ أمير المؤمنين ما يحمل عصا كده إلا لأمر جلال، مشوا خلفه، وصل الإمام إلى الدار، طلق الباب، طلع الزوج سلم على أمير المؤمنين، هذا ما يعرف هذا أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين أيها الرجل احفظ عليك زوجك ولا تظلمها. هذا قال له انت ايش دخلك انا وزوجتك ايش دخلك انت؟ قال أأمرك بالمعروف وترد علي بالمنكر؟ هذا أمير المؤمنين يقول له انا حين أمرك معروف لا تظلم، انت تقول لي شنو دخلك وترد علي بالمنكر؟ كان أمير المؤمنين غاضب. وصل مالك أشتن قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، هذا سمع أمير المؤمنين شو صار فيه خبل، قال معذرة أمير ما عرفتك والله ما كان رديت عليك. هذا الرد. أما بالنسبة للآلات الجارحة والقاتلة، أحد يأخذ مسدس يقول لي شوف إذا ما تون أقتلك هنا بمسدسا، لا هذا ما من الأمور اللي تحمل. سوى الآلات القاتلة أو الجارحة كالسكين مثلا، فإنها موضع أو موضوع خلاف أو موضع خلاف بين الفقهاء، هل يجوز جرحه ليرتدع أو لا يجوز؟ ما بقتل أنا، لكن بقصص أصابيع عشان لا يعود مثلا، بقص من الصبع، بقول إلى مرة ثانية بقص الصبع ثاني، يجوز؟ لا معتدي يجينا احنا حاجة يسموها الدفاع، دفاع عن النفس، هذا مشروع. أين تارى انت؟ شوف سيدنا خلنا نكمل هالعبارة برجع لك عشان باقي دقائق بسعدنا. ويسبق اللسان الإعراض بالوجه، أنه قبل ما تنكر بلسانك أن تعرض بوجهك، كما قال علي عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المنكر بوجوه مقفهرة. الإعراض بالوجه وإظهار أمارات الكراهة من يعني من تربيد الوجه من ربده على وجه يظهر له به الإنكار والإقفهار بمعنى نفسه، وينبغي أن يرتب فاعله بين هذه المراتب، لابد يرتب بين إنكار القلب بين اللسان بين اليد مباشرة يروح يستعمل، فيبدأ بالإعراض وإظهار أمارة الكراهة والتقطيب، ثم اللسان بالإنكار والتوبيخ، ثم اليد، ثم الآلات من العصا والصوت. أما بما يخرج أو يجرح أو يقتل لو أصر، الآن عندنا هذا أصر ما فادت لي لا عصا لا فادها صوت لا فادها، يسوي لي هذا ولا زال مصر على زين، أو بما يجرح أو يقتل لو أصر، فالمشهور لا، ومرتضى المرتضى نعم، إلا أنهم اتفقوا على جواز الترقي إليها بأمر الإمام. لو أنه افترض عندنا نواحين دائما يتعدى على أعراض الناس، أعرضنا بوجهنا ما فاد، كلمنا بلساننا ما فاد، سطرنا إليه هم ما فاد، ولازم من نشوف مرة أذاه، والحل يا هذا إذا كان بأمر الإمام فيجوز إذا أمرنا أن نجرحه أو حتى قتله. على جواز الترقي إليها بأمر الإمام، ولا يشترط في فعله حضور الإمام إلا إذا توقف على القتل والجرح، كل هذه المراتب ما يشترط فيها الإمام ما عدا مسألة القتل والجرح، فيشترط فيها أمر إمام به. وعليه حمل ما جاء من الأخبار من أنه لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإمام معصوم. وضح حسين؟ وانا هذه مطلقة حملت على مسألة القتل والجرح، وإن كانت مطلقة يعني، لأنه بعد إذا قلنا بأنه خدنا بالإطلاق حتى مسألة الإنكار بالقلب لابد يكون فيها شنو؟ إمام معصوم. وهذا توجد روايات أخرى تدل على أنه لا يشترط فيها الإمام المعصوم. إلى ها هنا، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد. الله صلى.